Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 18 من شهر تيزع سنة 2023. عناوين الأخبار: قوات الدعم السريع تواصل الهجوم على القيادة العامة لليوم الثاني، والجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بحرق 4 أبراج في الخرطوم. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأبيض، والمخابرات تعتقل 25 شخص من لقاء تفاكري ببورد السودان. مالك عقار يعلن تشكيل الحكومة بعد عودة البرهان من نيويورك، ومحللون اقتصاديون يكشفون عن انهيار التام للاقتصاد بسبب الحرب. تزايد الإصابات بحمى الضنك في القضارف، وظهور حالات في أم روابة، وجبهة المدنية لوقف الحرب تواصل اجتماعاتها في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصف الجيش صباح اليوم الاثنين ارتكازات الدعم السريع في أم درمان وشرق النيل، وتبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بشأن حرق 3 أبراج في الخرطوم يومي السبت والأحد. واتهم الناطق باسم القوات المسلحة قوات الدعم السريع بحرق ونهب مصرف الساحل والصحراء، وفي الأثناء توقفت شبكة انترنت سوداني عن العمل، وتذبذبت بقية الشبكات لساعات أمس الأحد. من جهة أخرى، وصل 30 طفل من أسر الحرب في الخرطوم إلى كسلة بعد الإفراج عنهم بواسطة الجيش بتسهيل من الصليب الأحمر. تواصل الجبهة المدنية لوقف الحرب يوم الاثنين اجتماعاتها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بهدف إعادة تفعيل عملها، وتهدف الاجتماعات لدعم جهود بناء أوسع جبهة مدنية لإيقاف الحرب. من جهة أخرى، دعا رئيس حزب الأمة القومي فضل الله بورما ناصر السعودية وأمريكا للضغط على الجيش والدعم السريع لاستئناف مسارات التفاوض بوجود ميسرين حازمين. وفي الأثناء، أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقريرا حول التدهور المريع لأوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال 5 أشهر من اندلاع الحرب. من جانبه، أدان اتحاد المحامين العرب مساء تقسيم أرض السودان وتفتيت وحدته، وشجب الجرائم الفظيعة في الخرطوم ودارفور. ارتفع عدد النازحين بولاية البحر الأحمر إلى نحو 10,000 وسط انتشار أمراض سوء التغذية. وفي الشمالية، استأنفت السلطات صباح الاثنين إصدار الجوازات في وادي حلفة مع فرض رسوم ولائية قدرها 10,000 جنيه. من جهة أخرى، قفز سعر الصرف الدولار إلى 760 جنيه بالسوق الموازي و 632 جنيه بالبنوك، وتشهد أجزاء واسعة من البلاد أزمة حادة في الوقود مع أسعار خرافية للبنزين والجازولين وغاز الطحي في السوق الموازي.
قوات الدعم السريع تواصل الهجوم على القيادة العامة لليوم الثاني، وتضرر 4 أبراج ضخمة جراء المعارك. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأبيض، والمخابرات تعتقل 25 شخصا من لقاء تفاكري ببورسودان. مالك عقار يعلن تشكيل الحكومة عقب عودة البرهان من نيويورك، ومحللون اقتصاديون يكشفون عن انهيار تام للاقتصاد بسبب الحرب. تزايد الإصابات بحمى الضنك في القضارف، وظهور حالات في مروابة، وإزالة 14 بوابة عشوائية في شمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. واصلت قوات الدعم السريع هجومها على القيادة العامة للجيش الأحد لليوم الثاني، بينما شهد يوم السبت هجوما الأعنف من نوعه على القيادة العامة منذ أشهر. وتسببت المعارك العنيفة يومي السبت والأحد في تدمير عدد من الأبراج الضخمة، من بينها مبنى شركة النيل للعمليات ومبنى المواصفات والمقاييس بجانب أحد أبراج القيادة العامة. وأكد الناشط محمد كندشا لراديو دبنجا إن القصف المدفعي تواصل يوم الأحد بصورة أقل عنفا من يوم السبت، فيما أشار شهود عيان الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في أمدرمان الشنقيطي عصر يوم الأحد، بجانب القصف المدفعي العنيف في محيط تمركزات الدعم السريع نواحي أرض المعسكرات والمدينة الرياضية. وقال الناشط محمد كندشا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حريق في مبنى كبير من مباني في محيط القيادة العامة، بعد ذلك المبنى بتاع وزارة العدل اتحرق بالكامل، في مبنى بتاع المواصفات والمقاييس اتحرق بالكامل. صباح اليوم أيضا حريق كامل في مبنى شركة النيل.
تجددت الاشتباكات المسلحة صباح يوم الأحد بين الجيش والدعم السريع في جنوب وشرق مدينة الأبيض، وقالت القوات المسلحة في صفحتها على فيسبوك إن الفرقة الخامسة مشاة الهجانة بالأبيض صدت الدعم السريع شرق مدينة الأبيض وكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتسلمت عدد من المركبات القتالية. نشأت مدينة القضارف تزايدا لمعدلات الإصابة بحمى الضنك في الوقت الذي تتكتم فيه السلطات الصحية على المعلومات التفصيلية لانتشار الوباء، وقالت مصادر صحية لراديو دبنجا إن حالات الإصابة تكاد تنتشر في جميع المنازل بجانب النازحين في مراكز اللواء، وأشارت إلى أن الإصابات مصحوبة بانتشار واسع للملاريا والإسهالات. وأعلنت حكومة ولاية القضارف الأسبوع الماضي تسجيل 70 حالة إصابة بحمى الضنك في مدينة القضارف. احتجزت إدارة الطوارئ الصحية بمحلية مروابة في ولاية شمال كردفان حالتي إصابة بحمى الضنك بعنبر العزل الخاص بالأمراض المعدية، بعد أن أثبتت الفحوصات المحلية لها أن الحالتين موجبتين. وقال الدكتور ياسر بشير بدوي مدير إدارة الطوارئ الصحية بمحلية مروابة في لقاء تنويري إن الحالتين المشار إليهما إحداهما قادمة من منطقة بكرشولة بجنوب كردفان والأخرى بمنطقة أم خيرين شمال شرق أم روابة. اعتقل جهاز المخابرات ببورسودان يوم السبت والي القضارف السابق سليمان علي و25 آخرين إسري حضورهم ندوة تفاكرية عن الوضع الراهن بقاعة شبكة منظمات جنوب الولاية قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ساعات من الاحتجاز. وقال محمد إدريس وهو أحد المفرج عنهم إنهم خضعوا لاستجواب بواسطة جهاز المخابرات، وأشار معتقلون آخرون إلى الإفراج عن جميع المعتقلين مساء وتحويل 4 منهم لقسم شرطة الأوسط، وفتحت بلاغات طوارئ في مواجهتهم وتم إطلاق صراعهم بضمانة عادية. وأضاف في هذا الخصوص:
فنحن قاعدين بعد ساعة 1:30 نحن جمعنا كده وبدينا نتناقش في قضايا العمل الطوعي في داخل الشبكة، فجأة لقينا لك ناس شارين كلاشات وجايين فوق. بعد شويتين هم عرفوا رقبتهم هم جهاز الأمن والمخابرات، نحن والله دايرين كله كنت تمشي معانا، قلنا لهم في شنو. في النهاية قالوا الناس دي كلها تمشي، اضطرينا نركب في 4-5 عربات ودونا مكاتب الجهاز.
شكى مواطنون من ولاية جنوب كردفان من أزمة سيولة حادة تضرب المصارف في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، وأكد مزارعون أن أغلبهم لم يتسلموا أموال التمويل الزراعي منذ 10 أيام، وقالوا أن أزمة السيولة أدت لعدم صرف العاملين مرتبات يوليو وأغسطس. قال المحلل الاقتصادي كمال كرار إن استمرار الحرب لأكثر من 5 أشهر تسبب في الانهيار الاقتصادي الشامل للبلاد، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن الحرب أدى لوصول البلاد إلى عمق الهاوية الاقتصادية، وأشار إلى توقف كل المؤشرات الاقتصادية مثل الموسم الزراعي والخدمات والصادر والوارد بسبب الحرب مع غياب الدولة، ونبه الاستمرار ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض في قيمة العملة السودانية بما يصل إلى 30% مما انعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي للعاملين مع عدم صرف المرتبات. وأضاف هذا الخصوص:
كل المؤشرات الاقتصادية اللي كانت موجودة على قلة يعني فيما يتعلق بإنتاج الموسم الزراعي أو فيما يتعلق بتقديم الخدمات للناس أو فيما يتعلق بحركة الصادر والوارد كل الآن في أدنى مستويات بسبب غياب الدولة، بسبب هذه الحرب والنزوح الكثير واللجوء وكذا ضغط حتى على الريف السوداني بشكل كبير.
يعاني النازحون في بلدية القضارف أوضاع إنسانية وصحية مزرية جراء انتشار حمى الضنك وعدم توفر الغذاء. وقال آدم حسن عضو غرفة الطوارئ بالقضارف لراديو دبنجا إن عدد النازحين في بلدية القضارف يتجاوز 9,000 يتوزعون على 48 مركز إيواء، وأوضح إن 10 من مراكز الإيواء غير مسجلة لدي الجهات الرسمية رسمية ولا تصل حصص من المساعدات، وقال إنه النازحين يعانون من عدم انتظام توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من قبل الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية. وأضاف هذا الخصوص:
الوضع الصحي بس الناس بتعاني من الحمى بتاعت الضنك الخشة الأخيرة دي، يعني لأنه ما في تحوطات، لا ما في متابعة، لا حتى التشخيص بتاعه بيكون ما واضح، حتى الثقافة بتاعت الفحص المبكر للحمى ذاته يعني له أثر، فيمكن ده خليهم يمكن يعني توصل المراكز والناس بتعاني من الحتة بتاعت التدخل السريع في موضوع العلاج.
يعاني اللاجئون السودانيون الذين جرى ترحيلهم لمخيم أركم 3 في شرق تشات من صعوبات بالغة التعقيد في عمليات الترحيل، وقال مراسل راديو دبنجا إن المنظمات المعنية تعمل على ترحيل الأشخاص أولا وتضعهم في أرض المخيم دون مأوى أو استراحات انتظار، وأشار إلى أنهم يفترشون الأرض مع حطول الأمطار بشكل يومي في المنطقة وانتشار البعوض والحشرات الضارة، ونبه إلى زيادة في وفيات الأطفال والمسنين. غمرت السيول والأمطار أجزاء واسعة من معسكر كلمة للنازحين في ولاية جنوب دارفور مما تسبب في خسائر في الممتلكات. من جهة أخرى كشفت مصادر لراديو دبنجا إن أكثر من 500 أسرة من نازحي نيالا بمركز ومدرسة الجنوبية بنين في الفاشر يعانون من نقص حاد في المواد والغذاء، واشتكت نازحة من عدم توفر المساعدات الضرورية. وفي الأثناء كشفت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد إن النازحين في معسكر سورتيني بولاية شمال دارفور ومناطق أخرى تحت سيطرتها يعانون من نقص الغذاء والدواء والرعاية الطبية لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وأضافت نازحة من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني إحنا ساقشانين، حمامات ما في حمامات بتاعت استحمام، بس في دورات مياه لكن ما في حمامات بتاعت استحمام، وموقفنا صعب من الصباح لحد المساء، ومعانا شفاء صغار يعني ما لاقي لهم لقمة عشان يأكلوها لحد المساء، زول لو لقى قرش ولا قرشين بس بيشتري لهم طعمية، يعني ما في حاجة تانية لحد الآن ما في.
كشفت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح أن وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور طلبت منها التوسط بين طرفي الصراع للابتعاد من محيط المستشفى التخصصي بشكل عاجل، مبينا أنه المستشفى الوحيد الذي يوجد به مركز غسيل الكلى. وقال إعلام القوى في بيان أن العميد علي آدم قائد القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح التقى بوفد من وزارة الصحة لولاية جنوب دارفور برئاسة مدير عام الوزارة المكلف دكتور عباس حسن الذي وصف الوضع الصحي بالولاية بالكارثي. أكدت محلية الكومة بولاية شمال دارفور إزالة جميع البوابات العشوائية الواقعة في محورها والتي تبلغ 14 بوابة. وقال المدير التنفيذي للمحلية مبارك محمد آدم صالح بحسب وكالة السودان للأنباء إن حركة القوافل التجارية والبصات السفرية انتظمت في الطريق القومي والطرق الأخرى، وأشار إلى فتح عدد 4 مكاتب لتنسيق وتسهيل حركة مرور القوافل التجارية والبصات السفرية وتأمينها، من بين إنها 2 مكتب بمحور الكومة وعدد 2 مكتبا بمحور أم كدادة. تشهد محلية مليط بولاية شمال دارفور استقرار أمنيا أدى لازدهار السوق في المدينة وتحولها إلى مركز تجاري للولاية بأسرها. وقال العمدة محي الدين رئيس اللجنة المجتمعية العليا للطوارئ في محلية مليط بولاية شمال دارفور لراديو دبنجا إن تجربة الإدارة الأهلية في محيط مليط وضبطها لمجتمعاتها هو الخيار الأمثل. وأضاف في هذا الخصوص:
حتى إخواننا الحركة الكفاح المسلح لهم الدور الكبير برضه في إنه ضبط وحركة قواتهم المنتشرة على مستوى المحلية. الآن المحلية الآن هي من المحليات الآمنة، من المحليات اللي مسجل فيها خروقات أو أحداث بتاع خروقات أهلية وقبلية، فنتمنى إنه الأمن والسلام يستقر على مستوى ولاية شمال دارفور السودان عامة.
الخبر الأخير في النشرة: جدد السفير الأمريكي لدى السودان جون غودفري تأييد واشنطن للمبادرات المدنية لرسم عملية جديدة لإقامة نظام ديمقراطي والانتقال إلى الحكم المدني. من جانبها أعلنت المجموعات النسوية السياسية والمدنية من سم رفضها تكوين الحكومات في مواقع سيطرة كل طرف من المتحاربين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في الجزء الثاني من حديث اليوم، والحوار الذي كنا قد بدأناه مع الأستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني، وهذا هو الجزء الثاني من الحوار.
الوقوف في وجه الحكومات الدكتاترية جزء من نشاط المجتمع المدني الواسع والكبير، ده المفهوم الجامع للمجتمع المدني لما نتكلم عنه، خاصة في ظروف الحرب الدائرة مثلا في السودان دلوقتي، وقبل الحرب في الظروف الصعبة اللي كانوا عايشينها ملايين النازحين واللاجئين، كان المجتمع المدني أو المجتمعات المدنية هي الواقفة وبتناضل من أجل حقوقهم أكثر من أي حزب سياسي مثلا على سبيل المثال، ومع كامل الاحترام يعني لكل القوى والأحزاب السياسية.
نعم، الأستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني. نجي للسؤال الأساسي المهم هنا، إنه الحرب دي بما قامت الناس بيسمعوا صوت السلاح يعني بجاي وبجاي، واللي وهلا كده الناس افتكروا إنه خلاص يعني صوت المدنيين يعني أسكت وما عندهم فرصة حق قول ولا كلام إلا بعد الحرب دي تنتهي، لكن في أصوات يعني متفرقة كل يوم تنادي بوقف هذه الحرب، والناس اللي بيسألوا أسئلة مشروعة في إنه ثورتنا مشت وين يا أخواننا، يعني نقعد ننقسم قسمين هلال مريخ، ولا الناس مفروض يتكلموا ويحاولوا يلتقطوا زمام المبادرة ويستعيدوا الثورة. فأنت شايف شنو، ما هو دور منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن، مفروض يسوي شنو؟ يعني
في كل الظروف وفي كل الأحوال المجتمع المدني ما بيشتغل لوحده وبمعزل عن الآخرين، طبيعة المجتمع المدني العمل المشارك مع كل القوى اللي متفقة معها في القيم والمبادئ الأساسية المطروحة، وهي ذات صفة إنسانية وصفة وطنية وصفة قيمية لا بد من أنه يسوي. ولذلك في ظرف زي ظرف الحرب وإلى الآخر، وحتى في ظرف غير الحرب، المجتمع المدني ما بيشتغل برا، المجتمع المدني بيشتغل بالمشاركة وبالتكاتف وبالتعاون مع كل القوى الإنسانية والمجتمعية الفاعلة على الأرض يعني. ولذلك لما قبل ما تقوم الحرب وفي مرحلة مقاومة النظام كان سائد النظام المباد، المجتمع المدني وجد نفسه أنه هو لابد من أن يتعامل مع كل القوى اللي كانت ساعية في أنه تسقط النظام الإسلامي والدكتاتوري المجرم، لأنه أدى لنتائج كانت ملايين النازحين واللاجئين والضحايا اللي إنتوا عارفينها، وده أدى أنه يكون مثلا في تحالفات ما بين قوى المجتمع المدني والقوى السياسية وحتى قوى الكفاح المسلح، كلهم كانوا في نداء السودان لكن بمبدأ واحد، إنه العمل السلمي وليس العمل العسكري، ده الشيء كان جامع. ده أديك على سبيل المثال يعني، كان ضرورة إنه يتعاملوا كلهم إلى أن يتم إسقاط هذا النظام، وساهموا في إضعاف هذا النهاية. بعد الثورة بدت كيانات جديدة للمجتمع المدني، لما بدت يعني تظهر تحديات في الصراع مع العسكر، وأنا ما داير أخش في التفاصيل دي أنتم ملمين بها، لكن الأمر ده أدى إنه الناس يفكروا في أنه كيف المجتمع المدني يكون يتجذر ويكون أكثر فاعلية، وده السبب الأدى ربما لقيام لجان المقاومة لما شعروا بأنه الثورة دي كلها ماشية تنهار. لكن للأسف ما قدرت لجان المقاومة إنها تتمأسس أو تكون مؤسسة وطنية ذات رؤية تجمع هؤلاء الشباب الموجودين في الهناية عشان ينطلقوا، لأنه ما كان مسموح لهم بهذا الأمر أو الظروف ما ساهمت في القصة دي. لكن رغم كل هذه الظروف والشعارات اللي ترفعت في مرحلة من المراحل لما كانت العنصرية والهناية بدت يعني تزيد في 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 مجتمعاتنا، وزي ما شايف دلوقتي خطاب الكراهية برضو نتيجة لهذه الحرب بقى ماشي في التفاعل وفي تصاعد شديد جدا، وبدل الوطن كله مهدد بأنه ربما انقسام ربما كده، ده الدور اللي بيلعب مجتمع دور المجتمع المدني في أنه يوحد الرؤى ويتمسك بوحدة البلاد الأسد وبوحدة التراب، لكن الأمر ليس من السهولة بمكان، وإنما الثقة والإيمان بالمبادئ دي بتخلي الناس يمشوا لقدام. وإحنا على قناعة رغم كل الأصوات الندي إنه الوطن ده ممكن يتوحد وممكن يتجزأ إذا ما الناس مشوا على القيم المتفق عليها اللي هي الحرية والسلام والعدالة.
طيب في يعني في كلام كثير حول إنه المنظمات دي ذاتها شأنها شأن يعني كثير من الظواهر السودانية، فإنها ما بتقدر تشتغل سوا يعني. وأنا أفهم يعني إنه الناس عندهم اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في تحليل المشاكل المحددة، اختلاف في طريقة الاقتراب يعني من 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 زاوية الحل ولا كده، لكن ليه يعني من حيث المبدأ المنظمات دي ما تقدر تشتغل سوا؟
أي منظمة أو أي شيء بيجي طالع من مجتمع معين بيكون فيه سمة من سمات هذا المجتمع، ده ما في اثنين ثلاثة، رغم أنه السمة الأساسية للمجتمعات المدنية والمفهوم الأساسي اللي هو القيم الإنسانية اللي تحدثنا عنها في البداية ما في اثنين ثلاثة، بجانب شيء آخر يعني أنت المسميات ذكرتها والاهتمامات، بعض المنظمات مثلا هي قائمة لمجموعات لخدمة عضويتها، ده بجانب تاريخية المجتمع المدني، ويمكن الموضوع ده ما تحولنا له يعني إذا اعتبرنا إنه المنظمات الاتحادات والنقابات وغيرها ده كلها مجتمع مدني، بنلقى إنه في مرحلة من مراحل تاريخنا كثير من هذه المنظمات والنقابات وغيرها كانت موظفة سياسيا، وده أمر ما 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 بفوت عليه، كانت موظفة، لكن مع التطور المجتمع الإنساني ده كله وتجاربنا واختلاطنا مع منظمات المجتمع المدني على الصعيد العالمي والدوريات تاعت المؤتمرات تمت في الحتة دي، المسائل دي تطورت إلى حد كبير جدا، وبيقى المفهوم مفهوم عالمي يعني عقد اجتماعي جديد في المجتمع الإنساني اسمها منظمات المجتمع المدني. ولذلك لو لاحظت بتلقى عندها طابع دولي، يعني احنا عندنا منظمات إقليمية ودولية بتجي عشان ما تساعد في مناطق الكوارث وما إلى الآخر، وده إحساس مشترك بين كل قوى المجتمع المدني في العالم على أساس إنه الإنسانية حاجة واحدة وما متوزعة لأيديولوجيات دينية أو إثنية أو إلى الآخر. صحيح بنلقى صعوبة في أنه نوحد كل القوى وكل الرؤى، لكن الأمر محتاج لحد كبير جدا لجهد مبذول، وخاصة إذا كانت الحكومات في المراحل الانتقالية ده كان من الوعي والمعرفة بطبيعة المجتمع المدني ودوره، وحتى فيما يختص بمعالجة الجراحات الوطنية اللي حصلت نتيجة للحروبات دي عبر العدالة الانتقالية وما إلى ذلك، حتلقى إنه المجتمع المدني يمكن الوحيد اللي يستطيع إنه يلعب دور أكبر من أي حزب سياسي، خاصة إذا خدتينا الطبيعة الأيديولوجية للأحزاب السياسية السودانية، إذا مسكتها بدون ما أدخل أنا في حصر معين، لكن توجهاتها سواء كانت إثنية أو دينية أو غيرها بتنفع عنها صفة المجتمع المدني بالقيم اللي احنا تكلمنا عنها وطرحناها، فبيكون المجتمع المدني اللي بنتكلم عنه متى ما ظل معافى ومقتنع بهذه القيم هم اللي بيقدروا يخرجوا البلد من الأزمة عبر العدالة الانتقالية والمصالحات الاجتماعية، وننطلق نحو انه نقدر نبني دولة المواطنة اكثر من انه تكون دولة ذات طابع ايديولوجي محدد إثني نسميه ديني جهوي إلى الآخر. فما في ما في صعوبة في أنه قوى المجتمع المدني إنها تتوحد، ما لأنه إرادتهم كانت كده، وإنما كان في السياسات ماشية في توزيعهم وفي تشتيتهم زي ما موجود للوقت في كل المجتمع السوداني، ومحاولة بعثرة القوة وحتى الشعارات اللي قامت بها الثورة بصورة موحدة دلوقتي لحد كبير جدا بقت في ورطة والناس محاولين إنه يتجاوزوها.
نعم يعني نشير لأنه يعني فكرة علاقة الدولة يعني بالمنظمات دي يعني حتى في ظل دولة ديمقراطية يعني نشأ اعتقاد بأنه الدولة دي حقة الحزب الحاكم، أو مرات الحزب الحاكم بيتصرف كأنه أجهزة الدولة دي حقته، ودي يعني ممارسات طويلة في تاريخ السودان السياسي. الفكرة إنه الدولة المثالية الدولة المدنية اللي بتقوم تعامل المنظمات دي يعني كلها على وجه المساواة ممكن نقول، بحيث انه يعني جهاز الدولة هو ما تعبير عن الرؤية السياسية للحزب الحاكم، لكن هو جهاز تقني فني يعني بيقدم خدماته لجميع بشكل متساوي. الحاجة دي ممكن تحصل في السودان بشكل في وقت قريب
متى ما تعمقت الديمقراطية، بالتأكيد ده ممكن يحصل، ده ما في اثنين ثلاثة. أنا هنا داير أقول شيء حتى في المفهوم بتاع الديمقراطية. الديمقراطية ما معنى الحزب الحاكم ولا حزب الأغلبية. المفهوم العميق للديمقراطية، لأن الديمقراطية ذاتها عملية بروسس في تطور، يعني ما عاية ثابتة إنه نعم. الديمقراطية ده هو إنه حكم الأغلبية ولما تجي الأغلبية تعمل أي شيء هي عايزة، لا أبدا. أهم شيء في الديمقراطية إنه تحاسب الحكومة بتاعت الأغلبية دي في أي وقت من الأوقات، وتضمن حرية وحقوق الأقليات وما تقمع. والديمقراطية لا تعطي فرصة لوجود أو لظهور طاغية مهما كان من شيء، حتى ولو تم انتخابه. ولذلك الجريمة اللي ارتكبت مثلا في الثلاثينات لما تم اختيار هتلر كرئيس بالطرح الاثني العميق اللي كان حصل، هي أدت للحرب العالمية الثانية والضحايا هناك. الليلة بقت الحزب النازي مكروه ومرفوض من حيث المبنى نعم. رغم أنه جاب أغلبية. فالمفهوم بتاع الديمقراطية ذاته ما زال ضعيف وهش في أحزابنا السياسية وحتى في قوانا المدنية. لا تسفيسب، لا يعني أنه إحنا يعني قوى المدنية دينا أبدا، كلهم في مرحلة بتاع تطور، مرحلة بتاع البروسيس، محتاجين للتفاهم وللتواصل. ودشل بسعى المجتمع المدني في أنه يجمع كل القوى الأخرى السياسية حتى السعي للحكم على مبادئ وعلى قيم معينة تضمن رسوخ الديمقراطية وليس وجود تسلط.
نعم. طيب ننتقل لجزء آخر، يعني أيضا ما يقال حول الطبيعة النخبوية لبعض منظمات المجتمع المدني، خاصة المنظمات التي شغالة في الدفاع عن الحقوق. يعني إذا مسكنا الدفاع عن حقوق المرأة مثلا، خلاص هو الإشكال ما بيتعلق بالمرأة ذاته، لكن بيتعلق بالمجتمع وبالمرأة والراجل الاثنين. الناس بيفتكروا إنه النقاط اللي بتطرح والمشاكل اللي بتتم صياغتها هي مشاكل لا تعني طبقات كثيرة جدا جدا، يعني تفاصيل واحتياجاتهم أقل بكثير من ما يطرح رسميا بواسطة الناس الشغالين في هذه المنظمات. فأنت شايف الحاجة دي، بتتعرف على هذا الاتهام بأنها منظمات صفوية تدافع عن قضايا أصلا يعني مرات بيسموها منظمات صوالين، مرات شنو يعني كده.
والله قد يكون تكون في هناك منظمات صوالين، في مشكلة صحيح في ما أنا لا أنفي أنه في المجتمع المدني في شيء من التناقضات وفي شيء من عدم حتى يعني مفهوم كده الراسخ لدى البعض يعني، لكن المبادئ الأساسية تكاد تكون موجودة في المنظمات دي كلها، وكلها راغبة في أنه تقوم بدورها. ما في اثنين ثلاثة، الصفوية هي يعني المنظمات دي وغيرها من غير وعي الصفوة والنخبة ما بتقوم ذاتها، دي حقيقة ما في اثنين ثلاثة. لكن الصفوة يجب أن تفهم إنه البعد وشيلهم ماشي اللي هو ماشي لعمق وجذور المجتمع، وليس إنها تكون منظمات فوقية على أساس. صحيح قابلتنا أزمات كثيرة جدا، خليني أقول، لأن منظمات المجتمع المدني ليس في السودان فحسب وإنما في كل دول العالم الثالث، يمكن قامت ولقت بعض الدعومات من المنظمات الأخرى الدولية وغيرها دونرز على أساس إنه، والحتة دي خلقت لحد كبير جدا قدري من الفساد وقدري من بعض الجهات اللي استفادت من الحتة دي مثلا، وجعلت من الشغلانة دي يعني وظيفة تقريبا، وما قدرت تقوم بدورها بالشكل المفترض. وما داير أخش أنا في النقد بتاع المجتمع المدني، احنا محتاجين للمجتمع المدني رغم الإخفاقات الهنا والهناك، ولكن الأمور يمكن أن تصلح والناس ينطلق ويمشي لقدام. في لكن وجود المجتمع المدني والمفهوم السائد لحد الآن ولحد كبير جدا والتطور الحاصل فيه بيبشر بخير. الفترة المضت والثورة القامت غيرت كثير من المفاهيم وحتمشي في تغيير رغم المعوقات اللي حصلت طيلة هذه الفترة والانتكاسات اللي كلكم شايفينها وانتم متابعينها أكثر من غيركم. رغم ده كله لعلنا على ثقة بأنه متى ما جات حكومة انتقالية مدنية فاهمة لدور المجتمع المدني، فاهمة للبعد الديمقراطي ومسؤوليته الأخلاقية تجاه هذا الأمر، البلد ممكن تنطلق وتمشي لقدام. ده دور منوط بالمجتمع المدني، لكن في ظل الصراع العسكري العنيف المجتمع المدني عنده دوره مع القوة الديمقراطية الأخرى في الخروج من أهم مشيل المجتمع المدني الآن هو أن تقف هذه الحرب.
نعم، طيب نمسك من تقف هذه الحرب ونختم بها، يعني أستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني، فضلين دقيقتين من زمن البرنامج حقنا، ويعني بالدارجة كده يعني مفروض يحصل شنو، لأنه ناس بيشاكلوا، يعني أنت كان وقفت في النص قلت لهم أقعدوا ساي ما بيسمعوا كلامك لأنه أنت ما شايل سلاح، فالمنظمات المفروض تعمل شنو يعني طق طق كده. ده
قبل قيام الحرب يمكن كان المجتمع المدني متحرك مع القوى السياسية الأخرى لما استشعروا هذا الصراع، لأنه الشيء اللي حصل في السودان ده موقف كان غير طبيعي، إنه في قوتين عسكريتين متنازعتين بشكل كان واضح جدا وكان متوقع طبيعة قيام هذه الحرب بشكل أو بآخر، وبقى حرب بتاع تكسير عظام حقيقة. وهنا يصعب عمل شيء محدد بدون قناعات وبدون الضغوطات من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي على القوتين ديل على أساس أنه يوقف الحرب. ده عنصر أساسي جدا. أما الرؤى فيما بعد ذلك أنا أفتكر الناس بيعرف يعمل شنو، لكن السماح من البداية بوجود العسكر في المرحلة الانتقالية كان شيء خاطئ على الناس كلهم أنه يعترفوا بهذه الحقيقة، وبالتالي الوضع اللي احنا في وضع شاذ وغير سليم على الإطلاق. أنا أعتقد أنه المجتمع المدني بنا ما بيقدر يعمل شيء، لكن حسا متحركين على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي للقوة المدنية كلها الموجودة في داخل قوى الحرية والتغيير في أنه يوقفوا هذا الحرب ويخرجوا الوطن ده من هذه الورطة، ثم يتم الانطلاق على ضوء الرؤى اللي احنا تكلمنا منها، أن تتوفر حكومة مدنية انتقالية تحقق قدر من العدالة ومن السلام، وبعد ذلك الناس بعد التجربة القاسية دي حيمشوا نحو البناء. ما في اثنين ثلاثة، كل الشعوب اللي مرت بالظروف بتاعت حروبات كانت صعبة وكانت قاسية انطلقت ومشت بقوة وبوتائر تنموية سريعة. فلكن المفهوم الحديث للتنمية ذاتها هي محاولة إنه الناس يعيشوا في حياة كريمة وفي قدر من التسامح الاجتماعي وتحقيق قدر من العدالة، والناس بينطلقوا. يعني
الأستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني كنت ضيفنا الليلة هنا في استوديوهاتنا في راديو دبنجا، بنشكرك كثير على مشقة الحضور، على مساهمتك وعلى وقتك، وإن شاء الله نتكلم تاني يعني في
لكم الله. الشكر الجزيل، ولمشاهديكم ومستمعيكم الكرام دمتم، شكرا لك عزيزين.
بهذا أعزائي ينتهي الجزء الثاني من الحوار الذي أجريناه مع الأستاذ حامد علي نور القيادي بمنظمات المجتمع المدني.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نواصل فيها تسليط الضوء على أوضاع النازحين الذين نزحوا من نيالة بمراكز الإيواء بمدينة الفاشر، وفيها نلتقي بالأستاذة حياة إسماعيل محمد بخيت صاحبة مبادرة لم نازحي ولاية جنوب دارفور بالفاشر، وكذلك نلتقي ببعض النازحات لنعكس الوضع بمراكز الإيواء بالفاشر ونبدأ حلقتنا بلقاء مع الأستاذة حياة إسماعيل محمد بخيت صاحبة مبادرة لم نازحي ولاية جنوب دارفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حياة إسماعيل محمد بخيت صاحبة مبادرة لم نازحين جنوب دارفور. بصراحة والله النازحات ونازحين جنوب دارفور عانوا ما عانوا من ويلات الحرب ونزحوا إلى شمال دارفور بحاضرته الفاشر، وكانوا مشتتين، جزء لم يجد مأوى وجزء مع الحالة الصعبة بقوا زيادة عدد لأهاليهم، وفي بعض معارف صايد حتى اللي بيجوا لهم ما بيقدر يقدم لهم أي شيء، وهم جو فاقدين كل شيء. فإحنا قلنا خلاص مع إخواتنا في الكريم، قلنا كدين نشوف نعمل مبادرة نمشي بشينا لحكومة الولاية، وكتر خيرهم جونا أخونا الأخ نمر وحكومة أو حكومته، ووعدونا بأنه يجدوا مكان. وكان إحنا بدينا التسجيل، أنا لي كان شهر ونص ماشي ألافة، فأي زول جابوه من نيالة لو في البيت زرته، لو في المستشفى زرته، شفت الأوضاع كلها وضعت مغارنات، فشفت ما في طريقة وإلا الناس دي تخرج يكون عندها مكان قائم بها معروف كده مركز إيواء نازحين جنوب دارفور، مدام هم نزحوا فده أولى بهم عشان يجدوا المعينات والعناية والرعاية الكاملة. فبعد ذلك بدينا لنا أسبوعين في مدرسة الأمل، كتر خيرهم استضافونا، عندهم شجرة كبيرة، خطينا أي زول بيجي من جنوب دارفور بنعمل له بيانات ونعمل له انترفيو، نشوف انت في نيالة جاي من وين، عشان برضو في بعض مرات في ناس نفوسهم ضعيفة ممكن يجيك من هنا ويكون خصما على إنسان نازح. فأخذنا منهم نعرف الحي ونعرف محطتك نعرفه، وكان في بيانات وبدأت في ناس بتعرفه. خلاص بعدك سجلناهم وحكاية الأسبوعين، وبعدك الحكومة الولاية هنا زايدا عندنا المدير التنفيذي بلدية نيالة الأخ متوكل كان ساعي جاهد، ولقوا لهم مركز هنا في جنوبية بنين، وما شاء الله المركز جميل وكبير وحتى فيه ظل وافر أشجار، لكن ما بيشيلهم العدد كبير جدا. يعني إحنا لغاية ما جينا هنا سجلنا ما يقارب 600 أسرة أو أزيد، ولا زال التسجيل مستمر، ما عدينا إحصاء كامل. ده بالأسرة يعني ده يكون كم 1000 نسمة بأطفالهم بعد الأسرة كاملة، لكن ده بس كده برب الأسرة، ولا زال التسجيل مستمر. فالمدرسة هي غير كافية رغم أن وجدناها الحمد لله، لكن هي غير كافية للتسكين. فنرجو من إخوتنا في المنظمات الطوعية
وبال المنظمات معاناتكم كانت معاناة من النواحي الصحية،
والله النواحي الصحية في معاناة. يعني في نساوين جايين، في واحدة جاية أشحط التوأم ده يعني برضو ما فقد، في عندنا اثنين هنا حمى امبارح، احنا اليوم كله جاري ماشيين بس بين المستشفيات، عندنا ده واحدين درجتهم ملاريا. يعني أنا شخصيا من شدة الرحاق ذاتي لأن أنا عيانة مريضة، لكن برضو ما بقدر مدام بدينا الشيء نقول نكمله مهما حصل.
من النواحي الصحية
يعني يحتاجين لكل المعينات، يعني كتر خير أخواننا في عسكر تنباسي وجنوبية بنات، يعني جو عانونا في النظافة، معهم مبادرون شباب جو الله ينظفوا، كتر خيرهم قدموا لنا، كان في اليوم الأول وجبة بتاعت عشاء برضو إحنا والله ما ننسى، يعني ده من كرمهم. أخواننا ناس طويلة وواقفين معانا حتى الآن، لكن أنا في الملاريا الآن، الملاريا دي عايزة دحر، والحشائش دي برضو رغم إنه حتى الناس بتحش لكن برضو دائرة قوم جت عايزين مبيدات رش، يعني لو ضبابي أو رزازي أو شيء أرضي، إحنا محتاجين لمعاول، محتاجين لكلينينج، يعني يكون عندنا مركز صحي داخل المكان عشان إحنا ما نكون ماشيين من مكان لمكان. وحتى يعني الزول بيجي فاقد شيء، يعني حتى لو داير توديه ذاته بيكون داير حق العربية اللي بتوديه، داير المواصلات، داير المسؤول ده ما بكون كل زمن جوه المركز عشان انت تكون يعني اي مريض ويكون قاعد عشان يطق جيبه ويطلع له. حتى احنا ذاتنا ما قصرنا واحنا فاقدين ذاته شيء. الان جينا زينا وزيهم وانضربنا, بيوتنا اتهدمت فينا وجينا معوقين ذاته عديل. هاي
انت مضروبه
شيء في يدي وادي هاونت.
ما زلتم تستمعون لراديو دبنجا, فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي, تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن هي قضية جارية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي, وبين 5 و7 حزيران يونيو 2023 عبر الممثلون القانونيين للمجني عليهم عن آراء موكليهم وشواغلهم أمام الدائرة من خلال تقديم مجني عليهما 2 وشاهد 1. وأدلى الشاهدان بشهاديتهما في قاعة المحكمة مع تمتعهما بإجراءات حماية, بينما أدلى شاهد آخر بشهادته عبر التواصل الفيديوي, وذلك أمام هيئة قضاء الدائرة الابتدائية الأولى المتألفة من القاضية الرئيسية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني جانسو والقاضية ألثيا فايلت أليكسيس وينزر. السيد عبد الرحمن المدعى بأنه قائد ميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدعى وقوعها في دارفور في السودان خلال الفترة من آب أغسطس 2003 إلى نيسان أبريل 2004 إن لم يكن إلى ما بعد ذلك التاريخ. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد سكان مدنيين وأعمال قتل ونهب واغتصاب واضطهاد وتعذيب ومعاملة قاسية وأعمال لا إنسانية أخرى. بدأت المحاكمة منذ أكثر من سنة, ودعا مكتب المدعي العام إلى الآن 54 شاهدا إضافة إلى شاهدين دعاهما بناء على طلب الدائرة للإدلاء بشهادتهم في قاعة المحكمة. كما تسنت لهيئة الدفاع عن السيد عبد الرحمن فرصة مساءلة شهود الادعاء. الممثلون القانونيون للمجني عليهم إلا وهي السيدة نانتلي وانوستنغهاوزن وفريقها مثلوا 600 مجني عليهم مشارك في هذه القضية. وقد ابتدت السيدة فانوستنغهاوزن مرافعاتها الافتتاحية بتقديم لمحة تاريخية موجزة على الهجمات في دارفور وتأثيرها على المجني عليهم.
Your honors have determined.
وقد حددت السيدات القاضيات استنادا إلى تقييم أولي أن 600 من الأفراد الذين قدموا طلبات المشاركة كمجني عليهم في هذه الإجراءات قد تعرضوا للأذى كنتيجة للجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في وحول كدوم وبنديسي ومكجار ودلج. وبموجب اجتهادات المحكمة قد يكون الضرر جسديا مثل أثار التعذيب والعنف الجنسي أو الاضطرار إلى الفرار من المنزل, وقد يكون الضرر أيضا نفسيا أي يعني التأثير العقلي للجريمة على الضحية أو المجني عليها المباشر كنتيجة للأذى الذي لحق بشخص قريب منه أو لأن المجني عليه شهد جرائم ارتكبت ضد أفراد آخرين من المجتمع. وهناك أيضا الضرر المادي مثل تدمير الممتلكات أو فقدانها أو سرقتها. ويجب أن نقول أن المجني عليهم المشاركين الذين استشرناهم يجدون صعوبة في فهم واستيعاب هذا الأمر نظرا للإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية والخيارات التقديرية للإدعاء وقرار المحكمة التمهيدية. فإذا إن مشاركة المجني عليهم تقتصر على نطاق التهم المؤكدة ضد المتهم, وهذا يعني أن الاعتراف قانونا يحدد ما هي الأصوات التي ستسمع أو سوف تمثل في قاعة المحكمة وما هي الأصوات التي لن تسمع. وهذا الاختيار القانوني والبراغماتي ربما للتهم هو نظرة ضيقة لحقائق ووجهة نظر المجني عليهم, وبالتالي أيضا وجهة نظر ضيقة للحقيقة والمعاناة المستمرة للمجتمع الأكبر من المجني عليهم في دارفور.
المحكمة الجنائية الدولية.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي, تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
ها وانتوا بعد ما طلعتوا من البيت، البيت دمر كليا، ما مرقنا بغير لابسينه في جسدنا، ونحمد الله وفقدنا انفس في داخل البيت ذاته، حفقتنا انفس. انا عندي اولاد جيراني اثنين ماتوا على ضرر الهاون لغايه قلبهم فحم شدت ما تحرقوا الاحتراق، يعني حاجه منظر فظيع جدا جدا. ونحن نتمنى من الله انه يكشف الغمه والناس تقيف الحرب من اجل السلام، نتمنى انه يكون قريب اجل غير عاجل، والمديرين المركز ده يكون داخلي عشان الحالات الطارئة، لأنه إحنا ذاتنا في ظل عدم الانعدام الأمن، وإحنا ذاتنا الناس جايين من حتة ما بنعرف، ما بنقدر إحنا بالليل نكون مقاطعين وعندنا زمن للباب ده ذاته، إحنا ما بنخاف في أمني. الناس زي الهس الآن يفترشوا الأرض ولسه ما عندهم ولا حاجة يفرشوها ذاتها تحت، يعني أقول لها يكون عندهم فرشات أو حاجة يفرشوها عشان يرد عليها، دايرين توسيع لحتات المويه، دايرين العنايه كافيه، ودايرين لها يكون في ذاته في متابعه للمياه الصحيه. الان احنا حتى الصحه دي مفترض المويه دي يكون فيها اضافه كلور، يعني لان دي مياه جوفيه بتجي ب تناكر من ناشد المنظمات، لانه يجوا للنزل يكملوا لهم الايواء والغذاء وحتى اللبس، الناس مرقت باللابسين بس في يعني لنا محتاجين لكل معينات الحياة. أنا بقول
طيب الناس اتطلعوا ده في قصص إنه في بيوت اتنهمت في نيالة؟
أكيد أنا شخصيا بيتي منهوب ومضروب، ومشيت ذاته محله ده تاني إلا كان ما عارف أمشي وين.
ده الحاجة الحاصلة
يعني
في اغتصابات لبنات فيها؟
لا دي ما انا ما ما ما, ما لقيت حاله لغايه الان، لان دي من الحاجات في قل ما تجد انسان يقوم يعترف لك بشيء زي ده. اي لو كان في حاصل ما سمعنا بها، وان احنا في البيوت دي والله انا بالضبط كده بيتي ده، طبعا انا ما مرقت بعد ما وقع الهاون والبيت اتضرب، ما مرقت انا كان نزحت مشيت بيت والدتي في تكساس، ما كنت في هنا عشان كده ما بقدر في بحاجه انا ما حضرتها.
لكن من خلال الحكاوى في بيوت اتنهبت.
اي
سيف واحده قالت لي نهبوها.
اي اخوات كثير بقول لنا احنا نهبونا. طبعا السجون دي الناس طلعت دي ذات ما فقط مجرمين، المجرمين دي يعني الان هم ماشيين مسلحين باسلحه بيضاء وباسلحه ناريه لافين في البيوت
المركز
في الشوارع ذاتها، تشوفي التشرازم ماشيين، يعني ده الشيء اللي احنا شفناه.
المركز امس قال استقبل الناس برضو جو من نيال الاحداث الاخيره.
نعم في ناس في عدد جو ناس حديثين يعني دوبهم جو من الاحداث الاخيره دي. هاي شكرا لكم كتر خيركم دبنجة، وانتم حاضرين في كل مكان وشكرا لكم.
شكرا جزيلا.
انا رؤى الصادق عمر من سكان نيالة حي الوادي الغريب. نحن حضرنا الضربة الأخيرة وحتى بيتنا ذات متأذى، جاتوا دانات وهاون، بعد ذاك طلعنا مشينا على تكساس، حتى تكساس بقت ما مستغرة، والحمد لله قدرنا نوصل الفاشر. لكن جينا هنا من نازحين نيالة عملوا لنا مدرسة في الفاشر اسمها الجنوبية بنين، والحمد لله قاعدين، لكن ناقصنا حاجات كثيرة وربنا يصلح الحال زي ما قال. نحن محتاجين والله حتى لعيادة، في ناس عيانين، في ناس حوامل، في ناس مريضين سكري ضغط، في أطفال، في مواضيع كثيرة والله محتاجين لها. وطبعا أي زول عارف أي أسرة محتاجة لشنو، حتى المأوى ذاته احنا محتاجين لحاجات عشان نرقد فيها، محتاجين لناس تجي تساعدنا، محتاجين بجد، ربنا يصلح الحال إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب.
اسم فتحية الحاج أحمد من ولاية جنوبي دارفور، يعني طبعا أنا نزحت امتداد كرري، طبعا نزحت من الكتمة الثالثة وجيت، يعني ما عارفة أنا ذاتي جاي وين، جيت في النهاية حصلت الفاشر مشيت كم مراكز ما يتقبلوني، جيت آخر حاجة في مركز العمل، طبعا برضو ما يتقبلوني، خدتوني كأنه أنا لا ناسحة لأي حاجة. يا هو قاعدة مع مرور الفترة الأخت حياة طبعا جات سعلت قبل ما الناس يجوا، جات هي قبليهم، جات كم مراكز سعلت، وشكرا للأخت للخال حياة، يعني أنا بيحترمها وبخدتها في مكانة أمي خالته حياة، يعني والله ما قصرت بصراحة. وبنحتاج الآن في جينا في المركز هنا بتاع الجنوبية ده محتاجين لحاجات، عايزين صحة أي صحة. وفي ناس يعني بصراحة كده يعني ما عنده عندها محتاجين للمنظمات الخيرية. في ناس أهم شيء التغذية. في ناس والله يعني من الناحية الخزة ده كده ناس متعانة شديد طبعا. وأنا حس الآن بحكي معكم ده والله بدي أنا حسي ما عارفها عيانة والله. يا أخوانا من جد حصل لي المشاكل وقابل لي مع مرض بتي ده وحس الحمد لله لكن محتاجين والله.
مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي سلطنا فيها الضوء على وضع نازحي مدينة نيالة بمراكز الإيواء بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني طيب التحية.
Thank you. قلبي بحواه عطن
انا بسال الله الكريم لطوك شقاوه ولا محن
بسأل الله الكريم
شجاعة ولا ندم
يا وطن قلبي في هواك نعم أنا بسأل الله الكريم مظلوم شجاعة ولا محن
يا بلد
يا وطن
بخير وبعزة ولاد أنا دايما سند نحلفنا حلفنا حلفنا